النصيحة وما النصيحة له؟
الجار الذي لا يصلي، هذه الكلمة تحتمل أكثر من معنى. إذا كان لا يصلي مرة واحدة، ما صلى لله ركعة، فهذا كفر والعياذ بالله. تتعامل معه بالنصيحة، وكلمة الخير واللين، فإن نفع فيه ذلك، وإلا وإذا كنت في دولة الإسلام تنقل خبره إلى السلطة ليأخذوا على يده لأنه سفيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تأخذن على يد السفيه. وأسفه الناس من ترك الصلاة المفروضة وليس له مسوق ولا عذر، لا فاقد العقل، لأن الصلاة لا تسقط لا لمرض ولا لحاجة ولا لأمر من الأمور. نعم. وإن كان يتساهل، يصلي تارة ويترك تارة، كذلك الأمر عظيم والذنب كبير، يعني تؤكد له النصيحة وتتابع له النصيحة، فإن امتثل فالحمد لله، وإلا فكالحال، تنقلوا أمره إلى من يأخذ على يده. نعم.
السؤال الثاني: ما حكم صلاة من صلى وفي ملابسه صور؟
ملابس؟
صور. وما نصيحته لمن يدخل المسجد بثياب فيها صور؟
نصيحتنا أنه لا يجوز له أن يلبس اللباس الذي فيه صور ويدخل به المسجد، بل عليه أن ينزه نفسه عن ذلك، وينزه المساجد عن لبس الثياب التي فيها الصور من ذوات الأرواح، سواء من بني آدم أو من غيرهم. وأما الحكم على صلاته، لا نستطيع أن نحكم عليها بالبطلان، لكنه آثم ومرتكب خطأ، يجب الابتعاد عن ذلك. نعم.
ما المقصود بكلمتي بوائقه وبسقبه؟
البوائق كما أسلفت، الشرور يعني الإساءة إلى الجار بالقول أو بالعمل. وأما الصقب فهو الجار القريب، الجار أحق بصقبه أي بقربه، بما كان قريب منه. نعم.
إذا كان الجار مبتدعا، هل له حقوق على المسلم المستقيم؟
ما دام في دائرة الإسلام له حقوق المسلم، إذا كانت بدعته لا تخرجه من دائرة الإسلام فله حقوق المسلم، ولكن له تعامل يعامله جاره معاملة تختلف عن معاملة من هو على السنة وليس من أهل البدعة، فالمبتدع يدعى ليترك بدعته ويعتصم بالسنة، فإن أصر على البدعة هجره جاره حتى لا يسلم عليه ولا يكلم عليه ولا يعطيه شيئا لعله يفيء ويرجع. فإن كان من الدعاة إلى البدع والناشرين لها، فإنه يحذر منه باسمه وشخصه حتى لا يضر المجتمع. فالمبتدع يعني بدعته كالداء ينشرها وتصيب أفراد الناس من ذكور وإناث، لأنه لا يأتي الناس بنشر بدعته مباشرة، وإنما ينشر فيهم السنة أولا حتى يحب، ثم ينشر بدعته بعد ذلك ويغري بها الناس، فيقبلون ما ينشره من البدع لأنهم قد علموا أن هذا الرجل يقول بالسنة ويتحدث بالسنة ويدعو الناس إليها. هذه المواقف لابد من الحكمة فيها، ومن الحكمة إذا رأيت المبتدع مصرا على بدعته وأبى أن يمتثل أمر الله وأمر رسوله فاهجره، وازجره بما تستطيع
وأولاده،
فإن أبى وأصر فإن استجاب لك فالحمد لله، فهو أخوك المسلم.
أولاده
يعلمون ويحذرون من فتنة والدهم إذا كانوا يعقلون، وهكذا زوجته وأقاربه إذا كان ممن ينشر البدع فيهم، ويحرص أن تنتشر البدع في أقاربه مدعيا بأنه على الحق وعلى منهج الحق، وهكذا كل مبتدع يدعي هذه الدعوة بأنه على حق، وأن من عداه وخالفه فهو على باطل. من قديم الزمان وفي هذا الزمان.
يقول السائل: هل هناك طريقة نقوي بها الذاكرة حتى نقدر أن نحفظ سريعا ونكون تامين الضبط؟
يقول:
هل هناك طريقة نقوي بها الذاكرة حتى نقدر أن نحفظ سريعا ونكون تامين الضبط؟
نعم، في وسائل، أن يأكل الحلال ويعيش في ظل الحلال ويحرص على أداء الفرائض، التقرب إلى الله بالنوافل، وأن يرغب في العلم الشرعي ويبذل جهده فيه ويتدرج في مراحل العلم ومستوياته، تأتي الهمة العالية وتأتي قوة الذاكرة، ولا يشغل قلبه بدنيا البشر بحيث يؤثرها على مراض الله تبارك وتعالى، ومن مراض الله طلب العلم الشرعي.
ما حكم من يحجز المكان ويذهب المسجد؟
حجز المكان في المسجد لا يخلو من حالين: إما أن يكون الوقت قصير كمن يضع متاعه ليذهب فيتوضأ ويعود، هذا الحج له فيه حق، ولا يجوز لأحد أن يأتي ويرمي متاعه كعمامته أو ثوبه. أما إذا حجز المكان وذهب في مشاغله ومنافعه فهذا لا يجوز له، لأن المساجد ليست لأحد، كما يقال: منا مناخ من سبق. فالمسجد حق لمن سبق إليه، ولو كان يعني الأمر جائز لتبادر الناس إلى وضع العلامات والأماكن والسجادات في الصفوف الأول، ثم ذهبوا في بيعهم وشرائهم وقضاء حاجاتهم حتى تأتي إقامة الصلاة، هذا لا يجوز ولا ينبغي.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: وقال: والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، ولا يدرى ما هم عند الله عز وجل، فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب. والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، ولا يدرى ما هم عند الله عز وجل.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الناس مؤمنون في أحكام دينهم، فمن كان من أهل الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، وحكمه مسلم ومؤمن، لتلازم الإسلام والإيمان. وأما عند الله تبارك وتعالى فهو العالم بعباده، خلقهم وهو عالم بذواتهم وبأعمالهم وبخواتيم أعمالهم. لذا تجد أهل السنة والجماعة يشهدون للمسلم بإسلامه، لأنه أتى بأعمال الإسلام من الشهادتين وإقامة الصلاة وإداء الزكاة والصوم والحج وغير ذلك من الفرائض، فلا يجوز لأحد أن يحكم عليه بغير هذا الحكم من كفر أو نفاق أو بدعة حتى يظهر منه شيء من ذلك. نعم.
فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع.
نعم، من قال هو مؤمن حقا يعني إيمانا كاملا فقد خالف منهج السلف في ذلك. فالسلف الصالح رحمهم الله يقولون نحن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فهم مؤمنون بذلك ولا يدعون بأن إيمانهم كإيمان الملائكة والرسل والأنبياء وأنهم كمل في الإيمان، لا يدعون ذلك ولا ينفونه عن أنفسهم، فهم أهل الاعتدال والوسطية الشرعية.
ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين.
نعم، من ادعى بأنه مؤمن عند الله فهذه دعوة لا برهان عليها، وقع في الكذب لأنه ما يدري ما قدره عند الله تبارك وتعالى. وأهل السنة والجماعة أهل الإيمان بالله تبارك وتعالى يرجون رحمته ويخافون عقوبته، فلا يدعون لأنفسهم الكمال وأنهم عند الله من أوليائه ومن أهل الإيمان الكامل. هذه دعوة لا برهان عليها ولا يجوز لأحد أن يدعيها، فمن ادعاها فهو كاذب كما قال المؤلف رحمه الله.
ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب.
نعم، من قال هو مؤمن بالله حقا أي مؤمن بما أنزل الله تبارك وتعالى من الكتاب والسنة، مؤمن كما أمره الله بقوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، أمرهم الله ذلك، فامتثل المؤمنون أمر الله عز وجل. ومثل هذه الآية قول الله عز وجل آمن الرسول، والمؤمنون كل آمن الرسول بالله، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله الآية. وقوله عز وجل قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه عقيدة المؤمنين التي أمرهم الله عز وجل أن يكونوا عليها. فمن قال أنا مؤمن بالله حقا يعني بذلك امتثال ما أمره الله تبارك وتعالى أن يؤمن به، كما أنهم أي أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعهم يؤمنون بالفرائض والواجبات ويؤمنون بتحريم المحرمات إلى غير ذلك من التكاليف الشرعية التي يجب على كل مكلف أن يؤمن بها.
أمرا ونهيا وتحليلا وتحريما وأحكاما. نعم.
والمرجئة المبتدعة ضلال.
والمرجئة فرقة هالكة من الفرق الهالكة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. والمراد بالجماعة الذين عرفوا الحق واجتمعوا عليه وعملوا به واعتزوا به وعاشوا في ظله بما تحمل كلمة الحق من معنى. فهم الجماعة. والجماعة أيضا من أكرمهم الله بوالي المسلم فاجتمعوا عليه وقاموا بالحق الذي أوجبه الله له عليه وأوجبه الرسول عليه الصلاة والسلام له عليه، وهو يقوم بالحق الذي أوجبه الله عليه من حسن الرعاية وتفقد الأحوال وتيسير ما تيسر لهم من تأمين البلاد والعباد وإعانتهم على أمر دينهم ودنياهم في حدود ما يقدر ويستطيع. وإن لم يفعل وهو من المسلمين وحصل منه قصور أو ظلم من أخذ الأموال ونحو ذلك، فالواجب الصبر، ولا يجوز أن ينزع الراعي أحد من الرعية أن ينزع يدا من طاعة، لأنه بذلك يخالف أمر الله وأمر رسوله. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستجدون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على القوم. وأمر الرعية بالنسبة للولاة، أمرهم بأن يؤدوا الحق الذي عليه وافيا كاملا، وأن يطلبوا حقهم من الله، أن يعينهم الله عز وجل على قضاء حوائجهم إذا قصر واليهم. فلعظم شأن الولاية في تأمين الناس في شأن دينهم ودنياهم، أمر الشرع بالصبر والاحتساب والوفاء، ولو حصل على الرعية شيء من القصور أو الظلم أو الجور فإنهم يصبرون ويؤدون الحق الذي عليهم ويسألون الله الحق الذي لهم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة وبيان مواقفهم المشرفة التي تدعو إلى الأمن والأمان بخلاف الخوارج. فهذه الفرقة المرجئة من الفرق الهالكة، وهم أصناف ليس صنفا واحدا. الصنف الأول مرجئة الجهمية، وهؤلاء عرفوا الإيمان لأنه المعرفة، مجرد المعرفة، فمن عرف ربه فهو مؤمن عنده كامل الإيمان. وعلى قولهم هذا يعتبر إبليس من المؤمنين على تعريفهم للإيمان، وقولهم باطل وفاسد. وقالت الفرقة الكرامية، قالوا: إن الإيمان مجرد النطق باللسان، من نطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان. ويلزم على قولهم هذا أن المنافقين مؤمنين كامل الإيمان، فقولهم باطل خالف لنصوص الكتاب والسنة. فإن المنافقين ينطقون بألسنتهم بالشهادتين وبقراءة القرآن ونحو ذلك، وقلوبهم مملوءة بالنفاق، يبغضون الإسلام والمسلمين ويبغضون الله ورسوله، فلا خلاق لهم وهم في الدرك الأسفل من النار. وعلى قول الكرامية في تعريف الإيمان بأنه مجرد النطق باللسان أنهم مؤمنون، وعلى ذلك يكون قولهم باطل من أبطل الباطل. والمعتزلة أيضا مرجئة، لأنهم يعرفون الإيمان بالقول والاعتقاد والعمل، ولكن لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، لا يتجزأ الإيمان عندهم معنى واحد لا يتجزأ، وهذا باطل. فالإيمان يزيد وينقص، وعلى ذلك أدلة الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى. وقال عز وجل: وإذا تليت في وصف المؤمنين وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي كامل الإيمان بل ناقص الإيمان. الحديث. وقالت الأشاعرة ومن لف لفهم: الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب. وفصلوا عنه العمل، العمل قالوا الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب، وفصلوا عنه العمل، فإنه لم يكن من مسمى الإيمان. وإن اتفقوا مع أهل السنة والجماعة أن المؤمن يثاب على الطاعة وأن العاصي يعاقب على معصيته، يتفقون في هذا، لكنهم فصلوا العمل عن مسمى الإيمان فجعلوه شيء آخر لا علاقة له بالإيمان. وأهل السنة والجماعة هم الذين هداهم الله للقول الحق في تعريف الإيمان، لأنهم قرأوا النصوص فقالوا: الإيمان نطق باللسان كالشهادتين وغيرها من أنواع الذكر المفروض والواجب والمستحب، واعتقاد بالقلب أي ما قاله بلسانه يعتقده بقلبه، فظاهره وباطنه سواء، وعمل بالجوارح فجميع الأعمال التي تزاولها الجوارح من صلاة وصوم وزكاة وحج وعمرة وطلب للعلم وأمر ونهي إلى غير ذلك كلها من الإيمان، وبها يزداد إيمان العبد، وبالتقصير فيها ينقص إيمان العبد. إذن فهو يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. هذه القيود لا بد أن تتوفر عند أهل السنة والجماعة، السلف الصالح وأتباعهم، تتوفر في حقيقة الإيمان: نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أربعة أكثر. إذن فالإرجاء مذهب باطل ونحلة سيئة لما فيه من الأخطاء الشنيعة. فهم عندهم فرقة منهم قالوا: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، هكذا حكموا هذا الحكم الجائر. لا يضر مع الإيمان معصية، إذا آمن بقلبه فليفعل ما شاء من المعاصي لا يضره، لأن إيمانه كامل لا يتطرق إليه النفس بالمعاصي عنده، كما لا تنفع مع الكفر طاعة. هذا القياس قاسوا، هذا القياس الفاسد. أهل السنة يقولون لا تنفع مع الكفر الأكبر طاعة لا شك، حتى يأتي بالأصل الذي تقبل معه الأعمال وهو توحيد الله عز وجل. فهذا القول يقول به أهل السنة أنه لا ينفع مع الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي طاعة، أما كونه لا يضر مع الإيمان معصية فهذا باطل، يجرئ الناس على المعاصي إذا قالوا بقول المرجئة، لأن المرجئة قولهم باطل، يسقط الأعمال عن والتكاليف الشرعية عن المكلف.
والقدرية المبتدعة ضلال، فمن أنكر منهم أن الله عز وجل لا يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر.
هذا مذهب القدرية أيضا، هذه فرق ظهرت من قديم الزمان في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالقدرية هم نفاة القدر، أي أن الله عز وجل لم يقدر الخير والشر، وأنه لا يعلم أفعال العباد حتى يعملوها، فحكموا على الله بالجهل. ونفوا عنه صفة الكمال، فقولهم لا قدر أي أن الله لم يقدر لا خيرا ولا شرا، ومنهم من قال يقدر الخير ولا يقدر الشر، منهم طائفتان كلهم يتفقون أن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، والله عز وجل قد علم كل شيء من الظواهر والبواطن، علم الذوات وعلم الأعمال وعلم كل ما في السماوات وما في الأرض لا تخفى عليه خافية. هذه عقيدة المؤمنين، فهؤلاء ضلال. فإذا كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد أن الله لا يعلم الشيء حتى يدع، فهذا كفر، لأنهم كذبوا القرآن، ومن كذب القرآن فهو كافر. أخبرنا الله في آيات متعددات أنه علام الغيوب، وأنه يعلم السر وأخفى. قال عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، أي بعلمه وإحاطته. وقوله عز وجل أحاط بكل شيء علما، لا غير ذلك من الآيات التي فيها إثبات إحاطة الله بجميع مخلوقاته بذواتهم وأعمالهم وجميع تصرفاتهم، وقد علمها قبل أن يعملوها، وقد علمهم قبل أن يخلقهم، كما في الحديث الثابت أن الله عز وجل لما خلق القلم قال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فجرى بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة فلا يتخلف شيء من ذلك. إذن الله بكل شيء عليم. فبطل قول القدرية الضلال الذين ادعوا بأن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، وادعوا أن الله لم يخلق ولم يقدر الشر والخير، وهذا تكذيب للقرآن، ولما سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن مقالتهم هذه قال أخبروهم بأني بريء منهم وأنهم براء مني، والله لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله لا يقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، أي من الله تبارك وتعالى. فهذه عقيدتهم الفاسدة الباطلة، وجعلوا مع الله عز وجل خالقين، فسموا مجوس هذه الأمة بدريه، سموا مجوس هذه الأمة لأن المجوس قالوا بخالقين، خالق للخير وخالق للشر، النور والظلمة، والقدرية قالوا بخالقين متعددين لا حصى لهم عند أحد، لا حصر لهم، جميع المكلفين يخلقون أفعالهم خيرها وشرها، وهذا كذب وباطل ينافي نصوص القرآن والسنة. فالله هو الذي خلق العباد، هو الذي خلقهم وخلق أعمالهم خيرها وشرها، لا يسأل عما يفعلهم يسألون. وأهل السنة والجماعة امتازوا بموافقة الحق والصواب، فاعتقدوا بأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الخير وخلق الشر، وقدر الخير وقدر الشر، والعبد فاعل حقيقة، العبد يعمل ويكسب، والله عز وجل قد قدر وقضى. إذن فمن معتقدهم في باب القدر أنهم ينسبون إلى الله تبارك وتعالى خلق الخير والشر خلقا وإيجادا وتقديرا من الله لا يتخلف، وينسبونه إلى العباد فعلا وكسبا، وعلى ذلك يترتب الجزاء، يثاب المطيع ويعاقب العاصي. هذه الفرق التي خالفت مذهب أهل السنة والجماعة ضلوا عن سواء السبيل، سواء منهم المرجئة والقدرية أو الخوارج أو غيرهم.
شيخ، العبارة هذه صحيح؟ فمن أنكر منهم أن الله عز وجل لا يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر، أو من اعتقد يا شيخ؟
المعنى واحد،
وأن الرافض رفض الإسلام.
الرافضة طائفة هالكة، بل هم طوائف متعددة، والغلاة منهم رفضوا الإسلام، منهم الطائفة المؤلهة الذين أله عليا وقالوا إن عليا لم يمت وهو في استحاب، وهذا من الكذب والقول على الله بلعن. ومنهم الشابة الذين يسبون أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ويغلون في علي بن أبي طالب وأهل بيته، فهؤلاء الذين يستحلون ويعتقدون التجرب بسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا القرآن، لأن القرآن أثنى على أصحاب رسول الله ومدحه ورضي عنهم، وقال عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة نالوا رضا الله. وهؤلاء يقولون منافقون، الرافضة يقولون إنهم منافقون، وإنهم تعاونوا على الظلم وظلموا عليا فأخذوا الولاية منهم وهو الوصي، حكموا على أبي بكر وعمر بأنهما الجبت والطاغوت. هؤلاء الرافضة إذا قال عنهم أئمة العلم رفضوا الإسلام فهذا هو الصحيح، رفضوا الإسلام. أضف إلى ذلك أنهم أهل وثنية معلنة تعلقت قلوبهم بالأضرحة وبأئمتهم وساداتهم من قديم الزمان إلى هذا الزمان، وهم رفضوا الإسلام لأنهم كذبوا القرآن، ومن كذب القرآن فهو كافر ولو كذب حرفا واحدا من القرآن، وليس معهم تأويل، وإنما هو الكفر الصريح. ومنهم طوائف أخرى ما بلغوا هذا المبلغ كالزيدية، عندهم تشيع ولكنهم لم يسبوا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أحد من أصحاب رسول الله، ويقرون بخلافة الخلفاء الثلاثة، ولكن عندهم تشيع غلو في علي بن أبي طالب، يقولون إنه أفضل من أبي بكر وعمر وغيره، وهذا باطل. لكن هذه الفرقة ما أخرجها أئمة العلم من دائرة الإسلام، فهي من الفرق المبتدعة التي ما أخرجتها بدعتها من دائرة الإسلام، والبدعة شر.
فضيلة الشيخ، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك؟
معنى ذلك والشر ليس إليك أي أن الله لا يأمر بالشر ولا يرضاه، وأما تقديره للشر فهذا هو حقيقة السنة والجماعة، فهو يقدر الشر ولكنه لا يأمر به ولا يرضاه. وقال الله تبارك وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم.
إذا كان ولي الأمر عنده كثير من الشركيات ولا يحكم بما أنزل الله، هل يجب طاعته؟
من كان مشركا شركا أكبر أو كفرا أكبر فليس له على الناس ولاية، وليس له في أعناقهم بيعة. إذا كان كافرا مشركا لا يحكم بما أنزل الله، ظلمه على ظلمه، فليس له ولاية على الناس وليس له في أعناقهم بيعة، لقول الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، عندئذ يصح الخروج عند القدرة عليه، والتغيير والتبديل بدون أن تنتهك الأعراض، تسفك الدماء، تنتهك الأموال، وإن في الصبر حتى يجعل الله منكم مفرج.
سؤال من فرنسا: هل يعذر بالجهل من سب الله والرسول، وهل يكفر إن كان جاهلا بحكم سب الله والرسول؟
الذي يعيش في بلدان المسلمين وسمع أن الله عز وجل أنزل كتابا وأرسل رسولا لا يعذر بالكفر بالجهل، لا كفر لا يعذر بجهله، لا سيما في الأمور الظاهرة كسب الله عز وجل الخلاق العليم الذي له الفضل والإحسان على الأمة، وسب النبي صلى الله عليه وسلم، سب الدين. أما الذين يعيشون في بلدان الكفر ولا يسمعون معلما ولا داعيا، فهؤلاء قد يعذرون حتى تقوم عليهم الحجة، والحجة هي الحجة الرسالية، بمعنى حتى يعلموا أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد والنهي عن الشرك وبهذا القرآن والسنة المطهرة، والسبب لمن يسب الله ويدعي الجهل، السبب في ذلك هو قصوره، لأنه ما تعلم ولا سأل لماذا خلقه الله عز وجل. وقد أعطاه الله عز وجل اللسان والعقل والقلب والجوارح، الواجب السؤال.
سؤال من فرنسا: إذا حلف الإنسان على شيء كان يعتقد اعتقادا جازما أنه قد وقع، ثم تبين له أنه لم يقع وأن الوهم منه، فماذا عليه؟ وهل عليه كفارة؟
هذا لا شيء عليه إن شاء الله، لأنه اعتقد شيئا فحلف عليه، والواجب أن يحفظ الإنسان اليمين حتى يتأكد، فقال الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم، أما هو فلا يعتبر كاذبا ولا يعتبر عليه كفارة إذا كان كما ذكر السائل.
سائلة من فرنسا: إنني أم لأربعة أطفال، زوجي متوفى وأسكن بفرنسا، ابني الذي سنه 20 سنة يسبب لي المشاكل، تغير تصرفه وشرع في أعماله المكروهة منذ سن 14، ولم يتب منها إلى يومنا هذا، في كل مرة توقفه الشرطة لأسباب مختلفة كالسرقة والمشاجرة، انقطع عن الدراسة ولا يملك أي هدف في حياته، لا يريد العمل ولا القيام بأي شيء ينفعه حاضرا أو مستقبلا، يقضي أيامه كلها خارج البيت نهارا وليلا مع قرناء السوء، مؤخرا سجن غير أن هذا لم يكن إيجابيا بل العكس، لأنه أصبح أسوأ مما كان. حاولت معه أن أعظه بشتى الطرق، باللين ثم بالشدة، لكن بدون فائدة. لتغطية مصاريفه اليومية اتجه نحو تجارة المخدرات، وسمح لنفسه الاتيان بها إلى البيت، حياته كلها أصبحت حرام. والشيء الذي يؤلمني كثيرا ولا أستطيع تقبله هو كونه يأتي بمثل هذه السموم إلى البيت، دوما كنت أحرص على ألا تدخل بيتي مثل هذه المواد المحرمة والممنوعة. رزقي حلال لأني أتحصل عليه من عرق جبيني، يسمح لنفسه الذهاب للصلاة في المسجد، وجيوبه مملوءة بالممنوعات، إنه يظن أن الصلاة تقلل من شدة ذنوبه. عندما أحاول التحدث معه يرفع صوته ويتخذ أسلوبا قبيحا، وعندما ألح قليلا يدفعني بشدة. تحملت هذا الوضع مدة طويلة وغضبت الطرف عن الكثير من الأشياء، لكن حين دخلت المخدرات بيتي لم أستطع السكوت، بل انفعلت وقررت، فطلبت منه أن يختار ما بين الطريق المستقيم والشارع. حاليا يظن أنه على الحق وأني أظلمه، ويتهمني بقطع صلة الرحم، يحتج بمثل هذه الأشياء ليستمر في طريقه المظلم ما دمت أنا الطاغية والظالمة. والله هذه الوضعية تقطع قلبي أكثر من أي شيء آخر، حياتي أصبحت مرة. هل أخطأت في تصرفي مع ابني؟ ماذا يمكنني أن أفعل؟ وما هي نصائحكم واقتراحاتكم؟ بارك الله فيكم.
هذه رسالة طويلة، لأن ليس كان يشكو كل يعني ما يؤثر عليه في دينه وفي حياته، فتصرفات الابن إذا كان الأمر كما ذكر سائلة، تصرفات العاق والعاصي، وهذا لا يجوز له ولا ينبغي.
النصيحة أو من النصيحة له؟
الجار الذي لا يصلي، هذه الكلمة تحتمل أكثر من معنى. إذا كان لا يصلي مرة واحدة، ما صلى لله ركعة، فهذا كفر والعياذ بالله. تتعامل معه بالنصيحة، وكلمة الخير واللين فإن نفع فيه ذلك وإلا وإذا كنت في دولة الإسلام تنقل خبره إلى السلطة ليأخذ على يده لأنه سفيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تأخذن على يد السفيه. وأسفه الناس من ترك الصلاة المفروضة وليس له مسوق ولا عذر، لا فاقد العقل، لأن الصلاة لا تسقط لا لمرض ولا لحاجة ولا لأمر من الأمور. نعم. وإن كان يتساهل، يصلي تارة ويترك تارة، كذلك الأمر عظيم والذنب كبير، يعني تؤكد له النصيحة وتتابع له النصيحة، فإن امتثل فالحمد لله، وإلا فكالحال، تنقل أمره إلى من يأخذ على يده. نعم.
السؤال الثاني: ما حكم صلاة من صلى وفي ملابسه صور؟
ملابس
صور،
صور.
وما نصيحته لمن يدخل المسجد بثياب فيها صور؟
نصيحتنا أنه لا يجوز له أن يلبس اللباس الذي فيه صور ويدخل به المسجد، بل عليه أن ينزه نفسه عن ذلك، وينزه المساجد عن لبس الثياب التي فيها الصور من ذوات الأرواح، سواء من بني آدم أو من غيرهم. وأما الحكم على صلاته لا نستطيع أن نحكم عليها بالبطلان، لكنه آثم ومرتكب خطأ، يجب الابتعاد عن ذلك. نعم.
ما المقصود بكلمتي بوائقه وبسقبه؟
البوائق كما أسلفت، الشرور، الشرور يعني الإساءة إلى الجار بالقول أو بالعمل. وأما الصقب فهو الجار القريب، الجار أحق بصقبه أي بقربه بما كان قريب منه. نعم.
إذا كان الجار مبتدعا هل له حقوق المسلم المستقيم؟
ما دام في دائرة الإسلام له حقوق المسلم، إذا كانت بدعته لا تخرجه من دائرة الإسلام فله حقوق المسلم، ولكن له تعامل يعامله جاره معاملة تختلف عن معاملة من هو على السنة وليس من أهل البدعة، فالمبتدع يدعى ليترك بدعته ويعتصم بالسنة، فإن أصر على البدعة هجر، هجره جاره حتى لا يسلم عليه ولا يكلم عليه ولا يعطيه شيئا لعله يفيء ويرجع. فإن كان من الدعاة إلى البدع والناشرين لها فإنه يحذر منه باسمه وشخصه حتى لا يضر المجتمع، فالمبتدع يعني بدعته كالداء ينشرها وتصيب أفراد الناس من ذكور وإناث، لأنه لا يأتي الناس بنشر بدعته مباشرة، وإنما ينشر فيهم السنة أولا حتى يحب، ثم ينشر بدعته بعد ذلك ويغري بها الناس فيقبلون ما ينشره من البدع، لأنهم قد علموا أن هذا الرجل يقول بالسنة ويتحدث بالسنة ويدعو الناس إليها. فهذه المواقف لابد من الحكمة فيها، ومن الحكمة إذا رأيت المبتدع مصرا على بدعته وأبى أن يمتثل أمر الله وأمر رسوله فاهجره، وازجره بما تستطيع
وأولاده،
فإن أبى وأصر فإن استجاب له فالحمد لله، فهو أخوك المسلم.
أولاده
يعلمون ويحذرون من فتنة والدهم إذا كانوا يعقلون، وهكذا زوجته وأقاربه إذا كان ممن ينشر البدع فيهم، ويحرص أن تنتشر البدع في أقاربه مدعيا بأنه على الحق وعلى منهج الحق. وهكذا كل مبتدع يدعي هذه الدعوة بأنه على حق، وأن من عداه وخالفه فهو على باطل. من قديم الزمان وفي هذا الزمان.
يقول السائل: هل هناك طريقة نقوي بها الذاكرة حتى نقدر أن نحفظ سريعا ونكون تامين الضبط؟ يقول: هل هناك طريقة نقوي بها الذاكرة حتى نقدر أن نحفظ سريعا ونكون تامين الضبط؟
نعم، في وسائل. أن يأكل الحلال ويعيش في ظل الحلال، ويحرص على أداء الفرائض، التقرب إلى الله بالنوافل، وأن يرغب في العلم الشرعي ويبذل جهده فيه ويتدرج في مراحل العلم ومستوياته، تأتي الهمة العالية وتأتي قوة الذاكرة، ولا يشغل قلبه بدنيا البشر بحيث يؤثرها على مراض الله تبارك وتعالى. ومن مراض الله طلب العلم الشرعي.
ما حكم من يحجز المكان ويذهب المسجد؟
حجز المكان في المسجد لا يخلو من حالين: إما أن يكون الوقت قصير كمن يضع متاعه ليذهب فيتوضأ ويعود، هذا الحج له فيه حق، ولا يجوز لأحد أن يأتي ويرمي متاعه كعمامته أو ثوبه. أما إذا حجز المكان وذهب في مشاغله ومنافعه فهذا لا يجوز له، لأن المساجد ليست لأحد، كما يقال: منى مناخ من سبق. فالمسجد حق لمن سبق إليه، ولو كان يعني الأمر جائز لتبادر الناس إلى وضع العلامات والأباكن والسجادات في الصفوف الأول، ثم ذهبوا في بيعهم وشرائهم وقضاء حاجاتهم حتى تأتي إقامة الصلاة. هذا لا يجوز ولا ينبغي.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: وقال: والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، ولا يدرى ما هم عند الله عز وجل. فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب. والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، ولا يدرى ما هم عند الله عز وجل.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا ما أعتقد أهل السنة والجماعة، أن الناس مؤمنون في أحكام دينهم، فمن كان من أهل الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، وحكمه مسلم ومؤمن لتلازم الإسلام والإيمان. وأما عند الله تبارك وتعالى فهو العالم بعباده، خلقهم وهو عالم بذواتهم وبأعمالهم وبخواتيم أعمالهم. لذا تجد أهل السنة والجماعة يشهدون للمسلم بإسلامه
لأنه أتى بأعمال الإسلام من الشهادتين وإقامة الصلاة وإداء الزكاة والصوم والحج وغير ذلك من الفرائض، فلا يجوز لأحد أن يحكم عليه بغير هذا الحكم من كفر أو نفاق أو بدعة حتى يظهر منه شيء من ذلك. نعم.
فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع.
نعم، من قال هو مؤمن حقا يعني إيمانا كاملا فقد خالف منهج السلف في ذلك. فالسلف الصالح رحمهم الله يقولون نحن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فهم مؤمنون بذلك ولا يدعون بأن إيمانهم كإيمان الملائكة والرسل والأنبياء وأنهم كمل في الإيمان، لا يدعون ذلك ولا ينفونه عن أنفسهم، فهم أهل الاعتدال والوسطية الشرعية.
ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين.
نعم، من ادعى بأنه مؤمن عند الله فهذه دعوة لا برهان عليها، وقع في الكذب لأنه ما يدري ما قدره عند الله تبارك وتعالى. وأهل السنة والجماعة أهل الإيمان بالله تبارك وتعالى يرجون رحمته ويخافون عقوبته، فلا يدعون لأنفسهم الكمال وأنهم عند الله من أوليائه ومن أهل الإيمان الكامل. هذه دعوة لا برهان عليها ولا يجوز لأحد أن يدعيها، فمن ادعاها فهو كاذب كما قال المؤلف رحمه الله.
ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب.
نعم، من قال هو مؤمن بالله حقا أي مؤمن بما أنزل الله تبارك وتعالى من الكتاب والسنة، مؤمن كما أمره الله بقوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، أمرهم الله ذلك، فامتثل المؤمنون أمر الله عز وجل. ومثل هذه الآية قول الله عز وجل آمن الرسول، والمؤمنون كل آمن الرسول بالله، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله الآية. وقوله عز وجل قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه عقيدة المؤمنين التي أمرهم الله عز وجل أن يكونوا عليها. فمن قال أنا مؤمن بالله حقا يعني بذلك امتثال ما أمره الله تبارك وتعالى أن يؤمن به، كما أنهم أي أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعهم يؤمنون بالفرائض والواجبات ويؤمنون بتحريم المحرمات إلى غير ذلك من التكاليف الشرعية التي يجب على كل مكلف أن يؤمن بها أمرا ونهيا وتحليلا وتحريما وأحكاما. نعم.
والمرجئة المبتدعة ضلال.
والمرجئة فرقة هالكة من الفرق الهالكة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. والمراد بالجماعة الذين عرفوا الحق واجتمعوا عليه وعملوا به واعتزوا به وعاشوا في ظله بما تحمل كلمة الحق من معنى. فهم الجماعة، والجماعة أيضا من أكرمهم الله بوالي المسلم فاجتمعوا عليه، اجتمعوا عليه وقاموا بالحق الذي أوجبه الله له عليه وأوجبه الرسول عليه الصلاة والسلام له عليه، وهو يقوم بالحق الذي أوجبه الله عليه من حسن الرعاية وتفقد الأحوال وتيسير ما تيسر له لهم من تأمين البلاد والعباد وإعانتهم على أمر دينهم ودنياهم في حدود ما يقدر ويستطيع. وإن لم يفعل وهو من المسلمين وحصل منه قصور أو ظلم من أخذ الأموال ونحو ذلك فالواجب الصبر، ولا يجوز أن ينزع الراعي أحد من الرعية أن ينزع يدا من طاعة، لأنه بذلك يخالف أمر الله وأمر رسوله. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستجدون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على القوم. وأمر الرعية بالنسبة للولاة، أمرهم بأن يؤدوا الحق الذي عليهم وافيا كاملا، وأن يطلبوا حقهم من الله، أن يعينهم الله عز وجل على قضاء حوائجهم إذا قصر واليهم. فلعظم شأن الولاية في تأمين الناس في شأن دينهم ودنياهم، أمر الشرع بالصبر والاحتساب والوفاء، ولو حصل على الرعية شيء من القصور أو الظلم أو الجور فإنهم يصبرون ويؤدون الحق الذي عليهم ويسألون الله الحق الذي لهم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة وبيان مواقفهم المشرفة التي تدعو إلى الأمن والأمان بخلاف الخوارج. فهذه الفرقة المرجئة من الفرق الهالكة، وهم أصناف ليس صنفا واحدا. الصنف الأول مرجئة الجهمية، وهؤلاء عرفوا الإيمان لأنه المعرفة، مجرد المعرفة، فمن عرف ربه فهو مؤمن عنده كامل الإيمان. وعلى قولهم هذا، على قولهم هذا يعتبر إبليس من المؤمنين على تعريفهم للإيمان، وقولهم باطل وفاسد. وقالت الفرقة الكرامية، قالوا إن الإيمان مجرد النطق باللسان، من نطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان. ويلزم على قولهم هذا أن المنافقين مؤمنين كامل الإيمان، فقولهم باطل خالف لنصوص الكتاب والسنة. فإن المنافقين ينطقون بألسنتهم بالشهادتين وبقراءة القرآن ونحو ذلك، وقلوبهم مملوءة بالنفاق، يبغضون الإسلام والمسلمين ويبغضون الله ورسوله، فلا خلاق لهم، وهم في الدرك الأسفل من النار. وعلى قول الكرامية في تعريف الإيمان بأنه مجرد النطق باللسان أنهم مؤمنون، وعلى ذلك يكون قولهم باطل من أبطل الباطل. والمعتزلة أيضا مرجئة، لأنهم يعرفون الإيمان بالقول والاعتقاد والعمل، ولكن لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، لا يتجزأ الإيمان عندهم معنى واحد لا يتجزأ، وهذا باطل. فالإيمان يزيد وينقص، وعلى ذلك أدلة الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى. وقال عز وجل: وإذا تليت في وصف المؤمنين وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي كامل الإيمان بل ناقص الإيمان. الحديث. وقالت الأشاعرة ومن لف لفهم: الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب. وفصلوا عنه العمل. العمل قالوا: الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب. وفصلوا عنه العمل، فإنه لم يكن من مسمى الإيمان، وإن اتفقوا مع أهل السنة والجماعة أن المؤمن يثاب على الطاعة وأن العاصي يعاقب على معصيته، يتفقون في هذا، لكنهم فصلوا العمل عن مسمى الإيمان، فجعلوه شيء آخر لا علاقة له بالإيمان. وأهل السنة والجماعة هم الذين هداهم الله للقول الحق في تعريف الإيمان، لأنهم قرأوا النصوص فقالوا: الإيمان نطق باللسان كالشهادتين وغيرها من أنواع الذكر المفروض والواجب والمستحب، واعتقاد بالقلب أي ما قاله بلسانه يعتقده بقلبه، فظاهره وباطنه سواء، وعمل بالجوارح فجميع الأعمال التي تزاولها الجوارح من صلاة وصوم وزكاة وحج وعمرة وطلب للعلم وأمر ونهي إلى غير ذلك كلها من الإيمان، وبها يزداد إيمان العبد، وبالتقصير فيها ينقص إيمان العبد. إذن فهو يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. هذه القيود لا بد أن تتوفر عند أهل السنة والجماعة، السلف الصالح وأتباعهم، تتوفر في حقيقة الإيمان: نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. أربعة أكثر. إذن فالإرجاء مذهب باطل ونحلة سيئة لما فيه من الأخطاء الشنيعة، فهم عندهم فرقة منهم قالوا: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، هكذا حكموا هذا الحكم الجائر: لا يضر مع الإيمان معصية، إذا آمن بقلبه فليفعل ما شاء من المعاصي لا يضر، لأن إيمانه كامل لا يتطرق إليه النقص بالمعاصي عنده، كما لا تنفع مع الكفر طاعة. هذا قياس، قاسوا هذا القياس الفاسد. أهل السنة يقولون: لا تنفع مع الكفر الأكبر طاعة لا شك، حتى يأتي بالأصل الذي تقبل معه الأعمال، وهو توحيد الله عز وجل. فهذا القول يقول به أهل السنة أنه لا ينفع مع الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق لاعتقاد طاعة. أما كونه لا يضر مع الإيمان معصية فهذا باطل، يجرئ الناس على المعاصي إذا قالوا بقول المرجئة، لأن فالمرجئة قولهم باطل يسقط الأعمال عن والتكاليف الشرعية عن المكلف.
والقدرية المبتدعة ضلال، فمن أنكر منهم أن الله عز وجل لا يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر.
لا لا مذهب القدرية أيضا، هذه فرق ظهرت من قديم الزمان في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالقدرية هم نفاة القدر، أي أن الله عز وجل لم يقدر الخير والشر، وأنه لا يعلم أفعال العباد حتى يعملوها، فحكموا على الله بالجهل. ونفوا عنه صفة الكمال، فقولهم لا قدر أي أن الله لم يقدر لا خيرا ولا شرا. ومنهم من قال يقدر الخير ولا يقدر الشر، منهم طائفتان كلهم يتفقون أن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، والله عز وجل قد علم كل شيء من الظواهر والبواطن، علم الذوات وعلم الأعمال وعلم كل ما في السماوات وما في الأرض لا تخفى عليه خافية. هذه عقيدة المؤمنين. فهؤلاء ضلال، فإذا كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد أن الله لا يعلم الشيء حتى يدع فهذا كفر، لأنهم كذبوا القرآن، ومن كذب القرآن فهو كافر. أخبرنا الله في آيات متعددات أنه علام الغيوب، وأنه يعلم السر وأخفى. قال عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فقال يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، أي بعلمه وإحاطة. وقوله عز وجل أحاط بكل شيء علما، لا غير ذلك من الآيات التي فيها إثبات إحاطة الله بجميع مخلوقاته بذواتهم وأعمالهم وجميع تصرفاتهم، وقد علمها قبل أن يعملوا، وقد علمهم قبل أن يخلقهم. ترى في الحديث الثابت أن الله عز وجل لما خلق القلم قال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فجرى بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة فلا يتخلف شيء من ذلك. إذن الله بكل شيء عليم. فبطل قول القدرية الضلال الذين ادعوا بأن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، وادعوا أن الله لم يخلق ولم يقدر الشر والخير، وهذا تكذيب للقرآن. ولما سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن مقالتهم هذه قال أخبروهم بأني بريء منهم وأنهم براء مني، والله لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله لا يقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، أي من الله تبارك وتعالى. ف هذه عقيدتهم الفاسدة الباطلة، وجعلوا مع الله عز وجل خالقين، فسموا مجوس هذه الأمة قدرين، سموا مجوس هذه الأمة لأن المجوس قالوا بخالقين، خالق للخير وخالق للشر، النور والظلمة، والقدرية قالوا بخالقين متعددين لا حصر لهم عند أحد، لا حصر لهم، جميع المكلفين يخلقون أفعالهم خيرها وشرها، وهذا كذب وباطل ينافي نصوص القرآن والسنة. فالله هو الذي خلق العباد، هو الذي خلقهم وخلق أعمالهم خيرها وشرها، لا يسأل عما يفعلهم يسألون. وأهل السنة والجماعة امتازوا بموافقة الحق والصواب، فاعتقدوا بأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الخير وخلق الشر، وقدر الخير وقدر الشر، والعبد فاعل حقيقة، العبد يعمل ويكسب، والله عز وجل قد قدر وقضى. إذن فمن معتقدهم في باب القدر أنهم ينسبون إلى الله تبارك وتعالى خلق الخير والشر خلقا وإيجادا وتقديرا من الله لا يتخلف، وينسبونه إلى العباد فعلا وكسبا، وعلى ذلك يترتب الجزاء، يثاب المطيع ويعاقب العاصي. هذه الفرق التي خالفت مذهب أهل السنة والجماعة ضلوا عن سواء السبيل، سواء منهم المرجئة والقدرية أو الخوارج أو غيرهم.
شيخ، العبارة هذه صحيح؟ فمن أنكر منهم أن الله عز وجل لا يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر، أو من اعتقد يا شيخ؟
المعنى واحد.
وأن الرافض رفض الإسلام،
الرافضة طائفة هالكة، بل هم طوائف متعددة، الغلاة منهم رفضوا الإسلام، منهم الطائفة المؤلهة الذين أله عليا وقالوا إن عليا لم يمت وهو في السحاب، وهذا من الكذب والقول على الله بلا علم. ومنهم الشابة الذين يسبون أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ويغلون في علي بن أبي طالب وأهل بيته، فهؤلاء الذين يستحلون ويعتقدون التجرب بسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا القرآن، لأن القرآن أثنى على أصحاب رسول الله ومدحه ورضي عنهم، وقال عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة نالوا رضا الله. وهؤلاء يقولون منافقون، الرافضة يقولون إنهم منافقون، وإنهم تعاونوا على الظلم وظلموا عليا فأخذوا الولاية منهم وهو الوصي، حكموا على أبي بكر وعمر بأنهما الجبت والطاغوت. هؤلاء الرافضة إذا قال عنهم أئمة العلم رفضوا الإسلام فهذا هو الصحيح، رفضوا الإسلام. أضف إلى ذلك أنهم أهل وثنية معلنة تعلقت قلوبهم بالأضرحة وبأئمتهم وساداتهم من قديم الزمان إلى هذا الزمان، فهم رفضوا الإسلام لأنهم كذبوا القرآن، ومن كذب القرآن فهو كافر ولو كذب حرفا واحدا من القرآن. وليس معهم تأويل، وإنما هو الكفر الصريح، ومنهم طوائف أخرى ما بلغوا هذا المبلغ كالزيدية عندهم تشيع، ولكنهم لم يسبوا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أحد من أصحاب رسول الله، ويقرون بخلافة الخلفاء الثلاثة، ولكن عندهم تشيع غلو في علي بن أبي طالب، يقولون إنه أفضل من أبي بكر وعمر وغيره، وهذا باطل. لكن هذه الفرقة ما أخرجها أئمة العلم من دائرة الإسلام، فهي من الفرق المبتدعة التي ما أخرجتها بدعتها من دائرة الإسلام، والبدعة شر.
فضيلة الشيخ، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك؟
معنى ذلك والشر ليس إليك أي أن الله لا يأمر بالشر ولا يرضى، وأما تقديره للشر فهذا هو منحقة السنة والجماعة، فهو يقدر الشر ولكنه لا يأمر به ولا يرضى. وقال الله تبارك وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم.
إذا كان ولي الأمر عنده كثير من الشركيات ولا يحكم بما أنزل الله، هل يجب طاعته؟
من كان مشركا شركا أكبر أو كفرا أكبر فليس له على الناس ولاية، وليس له في أعناقهم بيعة. إذا كان كافرا مشركا لا يحكم بما أنزل الله، ظلمه على ظلمه، فليس له ولاية على الناس وليس له في أعناقهم بيعة، لقول الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، عندئذ يصح الخروج عند القدرة عليه، والتغيير والتبديل بدون أن تنتهك الأعراض تسفك الدماء تنتهك الأموال، وإلا فالصبر حتى يجعل الله مفرج.
سؤال من فرنسا: هل يعذر بالجهل من سب الله والرسول، وهل يكفر إن كان جاهلا بحكم سب الله والرسول؟
الذي يعيش في بلدان المسلمين وسمع أن الله عز وجل أنزل كتابا وأرسل رسولا لا يعذر بالكفر بالجهل، إذا كفر لا يعذر بجهله، لا سيما في الأمور الظاهرة كسب الله عز وجل الخلاق العليم الذي له الفضل والإحسان على الأمة، وسب النبي صلى الله عليه وسلم، سب الدين. أما الذين يعيشون في بلدان الكفر ولا يسمعون معلما ولا داعيا فهؤلاء قد يعذرون حتى تقوم عليهم الحجة، والحجة هي الحجة اللسانية، بمعنى حتى يعلموا أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد والنهي عن الشرك وبهذا القرآن والسنة المطهرة، والسبب في من يسب الله ويدعي الجهل السبب في ذلك هو قصوره، لأنه ما تعلم ولا سأل لماذا خلقه الله عز وجل، وقد أعطاه الله عز وجل اللسان والعقل والقلب والجوارح، الواجب السؤال.
سؤال من فرنسا: إذا حلف الإنسان على شيء كان يعتقد اعتقادا جازما أنه قد وقع ثم تبين له أنه لم يقع وأن الوهم منه، فماذا عليه وهل عليه كفارة؟
هذا لا شيء عليه إن شاء الله، لأنه اعتقد شيئا فحلف عليه، والواجب أن يحفظ الإنسان اليمين حتى يتأكد، فقال الله عز وجل واحفظوا أيمانكم، أما هو فلا يعتبر كاذبا ولا يعتبر عليه كفارة إذا كان كما ذكر السائل.
سائلة من فرنسا: إنني أم لأربعة أطفال، زوجي متوفى وأسكن بفرنسا، ابني الذي سنه 20 سنة يسبب لي المشاكل، تغير تصرفه وشرع في أعماله المكروهة منذ سن 14 ولم يتب منها إلى يومنا هذا، في كل مرة توقفه الشرطة لأسباب مختلفة كالسرقة والمشاجرة، انقطع عن الدراسة ولا يملك أي هدف في حياته، لا يريد العمل ولا القيام بأي شيء ينفعه حاضرا أو مستقبلا، يقضي أيامه كلها خارج البيت نهارا وليلا مع قرناء السوء، مؤخرا سجن غير أن هذا لم يكن إيجابيا بل العكس لأنه أصبح أسوأ مما كان، حاولت معه أن أعظه بشتى الطرق باللين ثم بالشدة لكن بدون فائدة، لتغطية مصاريفه اليومية اتجه نحو تجارة المخدرات وسمح لنفسه الاتيان بها إلى البيت، حياته كلها أصبحت حرام، والشيء الذي يؤلمني كثيرا ولا أستطيع تقبلها هو كونه يأتي بمثل هذه السموم إلى البيت، دوما كنت أحرص على ألا تدخل بيتي مثل هذه المواد المحرمة والممنوعة، رزقي حلال لأني أتحصل عليه من عرق جبيني، يسمح لنفسه الذهاب للصلاة في المسجد وجيوبه مملوءة بالممنوعات، إنه يظن أن الصلاة تقلل من شدة ذنوبه، عندما أحاول التحدث معه يرفع صوته ويتخذ أسلوبا قبيحا، وعندما ألح قليلا يدفعني بشدة، تحملت هذا الوضع مدة طويلة وغضبت الطرف عن الكثير من الأشياء، لكن حين دخلت المخدرات بيتي لم أستطع السكوت بل انفعلت وقررت، فطلبت منه أن يختار ما بين الطريق المستقيم والشارع، حاليا يظن أنه على الحق وأني أظلمه ويتهمني بقطع صلة الرحم، يحتج بمثل هذه الأشياء ليستمر في طريقه المظلم ما دمت أنا الطاغية والظالمة، والله هذه الوضعية تقطع قلبي أكثر من أي شيء آخر، حياتي أصبحت مرة، هل أخطأت في تصرفي مع ابني؟ ماذا يمكنني أن أفعل؟ وما هي نصائحكم واقتراحاتكم؟ بارك الله فيكم.
هذه رسالة طويلة، لأن ليس كان يشكو كل يعني ما يؤثر عليه في دينه وفي حياته وتصرفات الابن، إذا كان الأمر كما ذكر سائلة تصرفات العاق والعاصي، وهذا لا يجوز له ولا ينبغي.